لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس نفس الإنسان تخفي تحتها أمراض داخلية من آفات ودسائس وشرور وخبائث ولذا كان من الخير والفلاح للعبد أن يعالج هذه الأمراض ومن الشر والخيبة أن يتركها تعشعش على قلبه حتى تفسده وتهلكه وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى عن هذه النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يدعو ربه ويبتهل بقوله وقني شر نفسي ومن أمراض النفس التي تحتاج إلى وقفة وتذكير ومعالجة وتصوير مرض الأنا وما أدراك ما مرض الأنا إنه مرض انتفاخ الذات وتضخيم النفس وتمجيد الروح قلب نظرك وأرع سمعك يا عبد الله لبعض مجالس اليوم ترى لهذه الكلمة أي أنا نصيباً وافراً وتردداً حاضراً عباد الله كلمة الأنا تخفي تحتها أمراضاً وأدواءاً من العجب والاستعلاء والغرور والكبرياء إنها الكلمة التي استخدمها إبليس في المحاججة والمعاندة فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إنها الكلمة التي رددها فرعون وباها بها فقال أنا ربكم الأعلى وقال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وهي الكلمة التي فاخر بها صاحب الجنتين فقال لصاحبه وهو ظالم لنفسه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أوتيته على علم عندي. إنها الكلمة التي تجعل الإنسان لا يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بشخصه. ترى هذا النوع من البشر مصابا بداء العظمة، مستغرقا في أنانيته. هو صواب وغيره خطأ، هو معرفة وغيره نكرة، هو حاضر والباقي غائب. أفكاره هي المختار وأقواله هي المقدم، فهو الأفهم والأقدر وهو الأحرص والأنقى. هذا النوع من البشر إن تحدث فدندنته حول نفسه فقط، لا يفتأ من ذكر محاسنه وبطولاته وتاريخه ومغامراته. يحزن إن لم يمجل، يغضب إن لم يقم له. همه كيف تنصرف الوجوه له، تفكيره كيف أجعل الأسماع تصغي إليه. مفتون بالأضواء، مبهور بحب الشهرة. هذا المنتفخ بالأنا ذاته هي الأول والآخر، لا تهمه مصالح الآخرين، لا يعنيه شأن أمته، ولا يحزنه تدهور أوضاعها. هذا النوع من البشر بحاجة إلى أن يتذكر حقيقته، وهو أنه بالأمس كان نطفة قذرة، وهو اليوم يحمل بين جنبيه عذرة أي الفضلات، وهو غدا محمول إلى حفرة. فتنة الأنا عباد الله لا تنبت إلا في نفس مريضة وقلب عليم، لكن لها مهيجات ومغذيات تسوق سوقا إلى هذا الداء الخطير. فالمنصب العالي والغنى الفاحش والشهرة الواسعة فتن لماعة، ربما جرت صاحبها لمرض الانتفاخ والتعاظم، والمعصوم من عصمه الله. داء الأنا عباد الله له صور وأشكال، قد يكون بلسان المقال فيقول الشخص: أنا فعلت، وأنا قلت، وأنا أرى، وأنا وأنا. وقد يأتي بلسان حال، قد يكون في صورة الغرور والتعالي، وقد يأتي في شكل حب الذات والأنانية، قد يأتي صريحا واضحا، وقد يجيء إلماحا وتعريضا. الحديث عن النفس في سياق المدح والإطراء صورة صريحة لمرض الأنا، ومراعاة الناس بالأعمال صورة صامتة لمرض الأنا. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، أي من أجل الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر من أجل أن يذكره الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه. وفي رواية أخرى: والرجل يقاتل رياء، فمن هو في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن قاتل رياء فلا حظ له من أجل الشهادة. الذي ينقد الآخرين نقدا لاذعا شديدا ويحشد هفواتهم ويقزم آراءهم ويحتقر أفعالهم، كلها رسائل فصيحة استثماراً واحتقاراً لأهلها، نوع آخر من التكبر سببه ماذا؟ سببه مرض الأنا. والكبر في ميزان الشرع هو بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. التقدم على كبار السن في المجالس فيه ما فيه من حب الظهور ونزعة الأنا. من يتخطى غيره في أماكن الاصطفاف والترتيب ولا يقدر للناس وقوفهم وانتظارهم كما هو الشأن في الإدارات، هذا تصرف مقيت وأنانية مبذولة. من يغلق بسيارته الطريق أو يضيق على مراكب غيره لأجل مصالحه الخاصة، هذا تخلف حضاري يوحي بداء الأنا. عباد الله، وأسوأ صور الأنا وأشنعها أن يتطفل صاحب الأنا على مقام الشريعة بلا علم، فيجعل لنفسه حق الاجتهاد والفتوى في النوازل والفصل في مضائق المسائل وهو جاهل، لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا الناسخ من المنسوخ، ولا يميز بين المحكم من المتشابه، بل ربما عباد الله بل ربما لا يحسن قراءة بعض آيات القرآن. هذا النوع من المتعالمين المتعالين ابتلينا الله بهم في مجتمعنا وعبر صحفنا وإعلامنا. يأتي متعالم لم يخض غمار العلم وبشفقة قلم يصنف العلماء ويتكلم في المسائل والمواقف، ترى في لحن قوله عبارات من أمثال هذا عالم متشدد وذاك معتدل، هذا داعية تنويري وذاك رجعي ظلامي، هذا رأي معتبر وذاك رأي ضعيف. ويقول متعالم آخر هذا عندي غير جائز وأنا أرى غير ذلك. فمن أنت؟ من أنت حتى يكون لك عندي؟ ومن تكون أنت حتى تقول أنا؟ عباد الله، إنه ليس كل من قال أنا فهو بالضرورة قد وقع في داء الأنانية والغرور. ليس كل من قال أنا فهو متعال على الغير متكبر، كلا، قد قال خير البشر صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقد يتحدث الإنسان عن نفسه لحاجة لا كبراً أو مفاخر، لا كبراً ولا مفاخرة، وإنما من باب الاقتداء به أو للتحدث بنعمة الله عليه. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والميزان في ذلك قصد القلب، وما يخفيه الصدر لا يعلمه إلا علام الغيوب. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أيها الناس، كم نحن بحاجة أن نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا على ترك أنا الغرور وأنا الأنانية، وأن نهضم حق أنفسنا. كم نحن بحاجة إلى أن نلغي كلمة أنا من قاموس أحاديثنا حتى لا تغتر النفس بعد ذلك وتتكبر. كم نحن بحاجة أيضا إلى أن نزرع في حياتنا المعاني المضادة للأنا من التواضع والإيثار والكرم والبذل، والكرم والبذل ونفع الناس. فمجتمع فيه هذه الأخلاق جدير أن يسود بين أفراده المحبة والتعاطف والمودة والتآلف. عباد الله، إن احتقار النفس وازدراء العمل هو علاج فعال لمن بلي بداء الأنا. هضم النفس خلق نبيل وسلوك جميل، هو خصلة الصالحين الأتقياء والمؤمنين الأخفياء، وهو علامة على صلاح النفس وابتغاء الدار الآخرة. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. عباد الله، فحينما نقلب سير سلفنا وصالح أمتنا، نرى في أخبارهم عجباً، وفي سيرهم تربية وعبراً ومثلاً ودرراً. لقد حسنت علاقتهم بربهم وعظمت، فعظم أدبهم وظهر تقواهم على جوارحهم. كانوا يكرهون أن يتحدثوا عن أنفسهم بالمدح والثناء، مع أنهم أحق وأهل لأضعاف ذلك المدح والثناء. كان أحدهم يبلغ منزلة رفيعة ومكانة عالية فيضطرب فؤاده خوفاً أن يكون هذا فتنة واستدراجاً. كانوا يعملون أعمالاً عظيمة ويسجلون مواقف خالدة، لكنهم كانوا يخشون ذهابها، بالعجب والغرور. عظم مقام الله في قلوبهم، فصغرت في أعينهم قرباتهم وطاعاتهم. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحكم أطرافاً متلاعبة ومفاوز متنائية من البلاد، فيملأها عبداً وقسطاً. إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر الزهد لاحت سيرة عمر، وإذا ذكر الخوف من الله تلألأت شخصية عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أعز الله به الإسلام، وأطفأ به نار مجوس الفرس. ما سلك أبو حفص رضي الله عنه فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غيره. وافقه القرآن في بضعة مواضع، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبقصر فيها. فماذا كان عمر رضي الله عنه، ماذا كان يرى أعماله التي قدمها؟ يحدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن حوار دار بينه وبين عمر، وعلينا خيرا كثيرا، وإنا لنرجو ثواب ذلك. فيقول عمر رضي الله عنه، فيقول عمر رضي الله عنه ودموعه تتحدث: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. ولما دنا أجل عمر رضي الله عنه وحضرته وفاته، قال لابنه عبد الله: ضع خدي في التراب، ضع خدي في التراب لعل الله أن يرحم عمر. وهذا أمير المؤمنين في علم الحديث، وهو سفيان الثوري رحمه الله، والذي أوقف حياته كلها بليلها ونهارها في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى في آخر عمره. فماذا يتمنى؟ يقول عن نفسه: ليتني أنقلب منه، أي أنقلب من حديث رسول الله أو من علم الحديث، كفافا لا لي ولا علي. وهذا العالم العامل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أتعب من بعده في العلم والعمل والصبر والورع، أثنى عليه بعض أصحابه فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فتغير وجهه وعلى الغم قسمات وجهه، فقال محتبرا نفسه: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وفي محنة القرآن عجت له مدن بالدعاء، فجاءه رجل يبشره بذلك، فقال أحمد: أخشى أن يكون هذا استدراجا. قال عنه رفيق حياته يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وهذا الملك الصالح العادل نور الدين محمود زنكي قال عنه ابن كثير: كان يقوم في أحكامه بالعدل واتباع الشرع المطهر، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة. ومع ذلك كان يحتقر نفسه ويزدري عمله. كان رحمه الله في أول أمره كان يأخذ الضرائب من الناس ينفقها على الجيش ليحمي به الديار والأعراض، فأفتى له فقهاء عصره أن عمله ذاك غير مشروع، وأخذ المال بغير حق. فماذا صنع أمام هذه الفتوى؟ هل تكبر؟ هل صعر خده للناس؟ لا والله، وإنما تحسر وندم واستغفر، ثم كتب إلى الناس يطلب منهم أن يحلوه، أي أن يعفو عنه. وسمعه بعض خاصته يدعو في سجوده: اللهم ارحم المكاس، اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب. هكذا يقول عن نفسه: اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب. فتلك بعض سير القوم وشيء من هضمهم لأنفسهم واحتقارهم لأعمالهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم قنا شر الغرور والعجب وحب النفس والأنانية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نفس الإنسان تخفي تحتها أمراض داخلية من آفات ودسائس وشرور وخبائث، ولذا كان من الخير والفلاح للعبد أن يعالج هذه الأمراض، ومن الشر والخيبة أن يتركها تعشعش على قلبه حتى تفسده وتهلكه. وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى عن هذه النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يدعو ربه ويبتهل بقوله: وقني شر نفسي. ومن أمراض النفس التي تحتاج إلى وقفة وتذكير ومعالجة وتصوير مرض الأنا. وما أدراك ما مرض الأنا؟ إنه مرض انتفاخ الذات وتضخيم النفس وتمجيد الروح. قلب نظرك وأرعي سمعك يا عبد الله لبعض مجالس اليوم، ترى لهذه الكلمة أي أنا نصيباً وافرا وتردداً حاضرا. عباد الله، كلمة أنا تخفي تحتها أمراضا وأدواء من العجب والاستعلاء والغرور والكبرياء. إنها الكلمة التي استخدمها إبليس في المحاججة والمعاندة، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنها الكلمة التي رددها فرعون وباها بها، فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وهي الكلمة التي فاخر بها صاحب الجنتين، فقال لصاحبه وهو ظالم لنفسه: أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً، وهي الكلمة التي استشربها قارون في نفسه، فقال ناسباً فراه وغناه إلى عنديته: إنما أوتيته على علم عندي. إنها الكلمة التي تجعل الإنسان لا يرى إلا نفسه، ولا يهتم إلا بشخصه. ترى هذا النوع من البشر مصاباً بداء العظمة، مستغرقاً في أنانيته. هو صواب وغيره خطأ، هو معرفة وغيره نكرة، هو حاضر والباقي غائب. أفكاره هي المختار وأقواله هي المقدم، فهو الأفهم والأقدر وهو الأحرص والأنقى. هذا النوع من البشر إن تحدث فدندنته حول نفسه فقط، لا يفتأ من ذكر محاسنه وبطولاته وتاريخه ومغامراته. يحزن إن لم يمجل، يغضب إن لم يقم له. همه كيف تنصرف الوجوه له، تفكيره كيف أجعل الأسماع تصغي إليه. مفتون بالأضواء، مبهور بحب الشهرة، هذا المنتفخ بالأنا، ذاته هي الأول والآخر، لا تهمه مصالح الآخرين، لا يعنيه شأن أمته، ولا يحزنه تدهور أوضاعها. هذا النوع من البشر بحاجة إلى أن يتذكر حقيقته، وهو أنه بالأمس كان نطفة قذرة، وهو اليوم يحمل بين جنبيه عذرة، أي الفضلات، وهو غدا محمول إلى حفرة. فتنة الأنا عباد الله لا تنبت إلا في نفس مريضة وقلب عليم، لكن لها مهيجات ومغذيات تسوق سوقاً إلى هذا الداء الخطير. فالمنصب العالي والغنى الفاحش والشهرة الواسعة فتن لماعة ربما جرت صاحبها لمرض الانتفاخ والتعاظم، والمعصوم من عصمه الله. داء الأنا عباد الله له صور وأشكال، قد يكون بلسان المقال فيقول الشخص: أنا فعلت، وأنا قلت، وأنا أرى، وأنا وأنا. وقد يأتي بلسان الحال، قد يكون في صورة الغرور والتعالي، وقد يأتي في شكل حب الذات والأنانية، قد يأتي صريحا واضحا، وقد يجيء إلماحا وتعريضا. الحديث عن النفس في سياق المدح والإطراء صورة صريحة لمرض الأنا، ومراعاة الناس بالأعمال صورة صامتة لمرض الأنا. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، أي من أجل الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر من أجل أن يذكره الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه. وفي رواية أخرى: والرجل يقاتل رياء، فمن هو في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل رياء فلا حظ له من أجل الشهادة. هفواتهم ويقزم آراءهم ويحتقر أفعالهم، كلها رسائل خفية لإعلام وإعلاء شأن نفسه الذي يتعصب لرأيه ولا يرجع إلى الحق بعد بيانه، خشية التعرض للتنقص والمدح. هي أنا متجدرة تدل على الكبر والغرور، الترفع عن النصيحة استصغاراً واحتقاراً لأهلها نوع آخر من التكبر، سببه ماذا؟ سببه مرض الأنا. والكبر في ميزان الشرع هو بطر الحق، أي رد الحق، وغمط الناس، أي احتقار الناس. التقدم على كبار السن في المجالس فيه ما فيه من حب الظهور ونزعة الأنا. من يتخطى غيره في أماكن الاصطفاف والترتيب ولا يقدر للناس وقوفهم وانتظارهم كما هو الشأن في الإدارات، هذا تصرف مقيت وأنانية مرذولة. من يغلق بسيارته الطريق أو يضيق على مراكب غيره لأجل مصالحه الخاصة، هذا تخلف حضاري يوحي بداء الأنا. عباد الله، وأسوأ صور الأنا وأشنعها أن يتطفل صاحب الأنا على مقام الشريعة بلا علم، فيجعل لنفسه حق الاجتهاد والفتوى في النوازل والفصل في مضائق المسائل وهو جاهل، لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا الناسخ من المنسوخ، ولا يميز بين المحكم من المتشابه، بل ربما عباد الله بل ربما لا يحسن قراءة بعض آيات القرآن. هذا النوع من المتعالمين المتعالين ابتلينا الله بهم في مجتمعنا وعبر صحفنا وإعلامنا. يأتي متعالم لم يخض غمار العلم وبشخطة قلم يصنف العلماء ويتكلم في المسائل والمواقف، ترى في لحن قوله عبارات من أمثال هذا عالم متشدد وذاك معتدل، هذا داعية تنويري وذاك رجعي ظلامي، هذا رأي معتبر وذاك رأي ضعيف. ويقول متعالم آخر هذا عندي غير جائز وأنا أرى غير ذلك. فمن أنت حتى يكون لك عندي، ومن تكون أنت حتى تقول أنا؟ عباد الله، إنه ليس كل من قال أنا فهو بالضرورة قد وقع في داء الأنانية والغرور، ليس كل من قال أنا فهو متعال على الغير المتكبر، كلا، قد قال خير البشر صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقد يتحدث الإنسان عن نفسه لحاجة لا كبرا أو مفاخرة، لا كبرا ولا مفاخرة، وإنما من باب الاقتداء به أو للتحدث بنعمة الله عليه. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والميزان في ذلك قصد القلب، وما يخفيه الصدر لا يعلمه إلا علام الغيوب. قال الله تعالى: واعلموا إلى أن نلغي كلمة أنا من قاموس أحاديثنا، حتى لا تغتر النفس بعد ذلك وتتكبر. كم نحن بحاجة أيضاً إلى أن نصنع في حياتنا المعاني المضادة من أنا، من التواضع والإيثار والكرم والبذل، والكرم والبذل ونفع الناس. فمجتمع فيه هذه الأخلاق جدير أن يسود بين أفراده المحبة والتعاطف والمودة والتآلف. عباد الله، إن احتقار النفس وازدراء العمل هو علاج فعال لمن بلي بداء الأنا. هضم النفس خلق نبيل وسلوك جميل، هو خصلة الصالحين الأتقياء والمؤمنين الأخفياء، وهو علامة على صلاح النفس وابتغاء الدار الآخرة. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. عباد الله، فحينما نقلب سير سلفنا وصالح أمتنا، نرى في أخبارهم عجبا، وفي سيرهم تربية وعبرا ومثلا ودررا. لقد حسنت علاقتهم بربهم وعظمت، فعظم أدبهم وظهر تقواهم على جوارحهم. كانوا يكرهون أن يتحدثوا عن أنفسهم بالمدح والثناء، مع أنهم أحق وأهل لأضعاف ذلك المدح والثناء. كان أحدهم يبلغ منزلة رفيعة ومكانة عالية، فيضطرب فؤاده خوفاً أن يكون هذا فتنة واستدراجاً. كانوا يعملون أعمالاً عظيمة ويسجلون مواقف خالدة، لكنهم كانوا يخشون ذهابها، كانوا يخشون ذهابها بالعجب والغرور. عظم مقام الله في قلوبهم، فصغرت في أعينهم قرباتهم وطاعاتهم. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحكم أطرافاً متباعدة ومفاوز متنارية من البلاد، فيملأها عدلاً وقسطاً. إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر الزهد لاحت سيرة عمر، وإذا ذكر الخوف من الله تلألأت شخصية عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أعز الله به الإسلام، وأطفأ به نار مجوس الفرس. ما سلك أبو حفص رضي الله عنه فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غيره. وافقه القرآن في بضعة مواضع، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبقصر فيها. فماذا كان عمر رضي الله عنه، ماذا كان يرى أعماله؟ التي قدمها. يحدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن حوار دار بينه وبين عمر، فيقول: قال لي عمر: هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أي مقابل أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فيجيبه أبو موسى: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وإنا لنرجو ثواب ذلك. فيقول عمر رضي الله عنه ودموعه تتحدث: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. ولما دنا أجل عمر رضي الله عنه وحضرته وفاته، قال لابنه عبد الله: ضع خدي في التراب لعل الله أن يرحم عمر. وهذا أمير المؤمنين في علم الحديث، وهو سفيان الثوري رحمه الله، والذي أوقف حياته كلها بليلها ونهارها في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى في آخر عمره. فماذا يتمنى؟ يقول عن نفسه: ليتني أنقلب منه، أي أنقلب من حديث رسول الله أو من علم الحديث، كفافا لا لي ولا علي. وهذا العالم العامل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أتعب من بعده في العلم والعمل والصبر والورع، أثنى عليه بعض أصحابه فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فتغير وجهه وعلى الغم قسمات وجهه، فقال محتبرا نفسه: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وفي محنة القرآن عجت له مدن بالدعاء، فجاءه رجل يبشره بذلك، فقال أحمد: أخشى أن يكون هذا استدراجا. قال عنه رفيق حياته يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وهذا الملك الصالح العادل نور الدين محمود زنكي قال عنه ابن كثير: كان يقوم في أحكامه بالعدل واتباع الشرع المطهر، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة. ومع ذلك كان يحتقر نفسه ويزدري عمله. كان رحمه الله في أول أمره كان يأخذ الضرائب من الناس ينفقها على الجيش ليحمي به الديار والأعراض، فأفتى له فقهاء عصره أن عمله ذاك غير مشروع، وأخذ المال بغير حق. فماذا صنع أمام هذه الفتوى؟ هل تكبر؟ هل سعر خده للناس؟ لا والله، وإنما تحسر وندم واستغفر، ثم كتب إلى الناس يطلب منهم أن يحلوه، أي أن يعفو عنه. وسمعه بعض خاصته يدعو في سجوده: اللهم ارحم المكاس، اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب. هكذا يقول عن نفسه: اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب. فتلك بعض سير القوم، وشيء من هضمهم لأنفسهم واحتقارهم لأعمالهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم قنا شر الغرور والعجب وحب النفس والأنانية، وآخر دعوانا أن الحمد لله.